يبهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسماما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يقود سفينة الأمة، ومن فتح إلى فتح، ومن نصر إلى نصر، والأمم الأخرى من هزيمة إلى انكسار، والمسلمون يعيشون في حالة من الانتشاء، انتشاء بانتصاراتهم، انتشاء بانتشار الإسلام في كل مكان، الإسلام يضرب بجيرانه في كل مكان، وقد وصلت جيوش المسلمين إلى بقعة لم يكن أحد يوما من الأيام يتصور أن تصل هذه الجيوش إليها. في نفس التوقيت من كان يقول أن هؤلاء من الفئة المستضعفة الذين كانوا يعذبون بمكة هم من يقودون العالم الآن، فمن رعاية الغنم إلى سيادة الأمم، هكذا فعل الإسلام وغير هؤلاء. لكن هل هذا مريح لأعداء الملة الإسلامية؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود قال حسدا من عند أنفسهم، مش كده؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يبقى ده جزء كبير عند أهل الكتاب، لكن اليهود أكثر وأشد. بدليل إيه؟ بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة، اللي هي السورة اللي هي من أواخر السور التي تنزلت في القرآن الكريم ومعظم أحكامها أحكام نهائية لا نسخ فيها، قال الحق تبارك وتعالى فيها إيه؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فقدم عداوة اليهود على المشركين. في نفس التوقيت يا جماعة، اليهود كانوا يعانون من عقدة الهزيمة ومن عقدة الإجلاء من خيبر، وهم عندهم عادة جواهم إن هم مسعروا حروب. قال الحق تبارك وتعالى في حقهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. دول ناس موتورين عندهم ثأر مع الإسلام، ومعروف طبعا خيبر، خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. علشان كده هم حتى لما كانوا أيام النكسة 67 لما انتكسنا بسبب ما كنا فيه من ظلم ومن انكسارات ومن ابتعاد عن دين الله عز وجل، راحوا قالوا حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح، انتقاما من قول خيبر، خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود. الجانب الثاني فيه الجماعة اللي عندهم عقدة نهاوند والنظرة الدونية للعرب والبكاء على الممالك الزائلة، كل هؤلاء جمعوا كلمتهم وأرادوا أن ينتقموا من المسلمين. قالوا احنا هنعمل سلاح الاغتيالات مرة تانية. سلاح الاغتيالات منفعش، راح عمر جه عثمان، حيروح عثمان حيجي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أمال نعمل إيه؟ نبدأ نستنسخ التجربة التي قام بها اليهود في دين النصارى. الجماعة اليهود لما شافهم إن دين سيدنا عيسى عليه السلام دين حق، واليهود أعداء الله في كل الأحوال، سواء كان الدين الإسلامي هو اللي جه به سيدنا عيسى عليه السلام أو سيدنا داود أو سيدنا سليمان، لأن كل هؤلاء إنما كانوا دعاة إلى الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله ودين الأنبياء، وكلهم كانوا على هذه الإيه؟ على هذه الملة. آمنا بالله واشهد بأننا، وفي الثانية بأننا مسلمون، يعني حتى الحواريين قالوا هذا الكلام. اليهود أعداء للحق، فقالوا نعمل إيه؟ قالوا نستنسخ التجربة اليهودية التي استطعنا من خلالها أن نضرب النصرانية في مقتل. الجماعة اليهود لما شافهم أن النصرانية بدأت تاخد شكل آخر فيعني في الانتصار وفي الانتشار، فقالوا نعمل إيه؟ طبعا الأول تخلصوا من سيدنا عيسى فيما يظنون، وطبعا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ورفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا. فجه واحد بعد 3 سنين من رفع سيدنا عيسى عليه السلام اسمه شاؤول. شاؤول ده أو شاؤول أو شاؤول يعني المطلوب، كان من أبوين يهوديين، وكان أيضا من الذين يجنون الضرائب الظالمة لصالح الروم، وكان على حد أقوال سفر الأعمال بتاعهم إن هو كان بيدخل إلى الكنائس وكان يأتي بالرجال والنساء ويسلمهم إلى الروم بعد ذلك، يعني كان عدوا من أعداء النصرانية. فجأة بدون مقدمات الرجل ده بقى اسمه بولس الرسول. كلمة بولس يعني الصغير، ولذلك حتى أنت لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر، الذر ده اللي هو صغار النمل، ثم يحشرون إلى إيه؟ إلى وادي يقال له بولس. ليه؟ لأن بولس ده كان من صفاته زي هما ما بيحكم إن هو كان متكبر رغم إن اسمه الصغير، فهم عشان صغيرين في الأصل تكبرهم، فكان مصيرهم إن هم يكون في وادي المتكبرين اللي سمي باسم وادي بولس عشان يبقى صغير وضيق علشان يضيق عليهم ويذوقوا عاقبة الكبر وجزاء الكبر، لأن الجزاء من جنس العمل. على كل الأحوال بولس ده قال لهم أنا شفت المسيح والمسيح اختارني وقال لي أنت أصبحت رسول وما سأعطيك لك يعني وما أعطيه لك أظهره للناس وأعلمه للناس، وبدأ يعني يخرم النصرانية ويحولها من وحي السماء إلى وحي الشياطين خلاص. وبدأ النصارى يسمعوا كلامه يعني لدرجة حتى أنه هو كان في مرة من المرات قال لهم فإن ضعف الله أقوى من قوة الناس، ألف مرة من المرات قد صرت غبيا وأفتخر. والرسائل بتاعته لأهل كورنثوس والكلام ده كله رسائل مضحكة كلها، وطبعا أحدث في النصرانية إيه خرقا شديدا. قالوا إحنا هناخد نفس القصة دي ونشوف برضو واحد من اليهود اللي هم عشر العرب وعشر المسلمين ونبدأ نخرجه، ويبدأ هذا الرجل يتكلم ببعض الأفكار اليهودية. طبيعي يا جماعة إن دائما يكون فيه أسرة في الخفاء تكيد للإسلام، دي مش نظرية المؤامرة لأن ده واقع، لأن هذا الدين كما تعلمون هو الدين الحق ولا بد أن الحرب تكون عليه، ووالله لو ترك الحق الباطل ما ترك الباطل الحق أبدا. وده ظهر في أحداث كثيرة وحال كثيرة، إن كل مرة كده وفي كل عصر من الأعصار وفي كل دهر من الدهور يظهر لنا مجموعة تبدأ تطلع أفكار ضد الإسلام وضد المسلمين. كانت الشخصية اللي اختاروها اللي هو عبد الله بن سبأ اللي هو كان يهوديا من اليمن، ويعني كانت أمه جارية سوداء، ولذلك حتى في المصادر الإسلامية حيقولوا عليه ابن السوداء. الدكتور طه حسين طلع وقال ما كانش في حاجة اسمها عبد الله بن سبأ، لأنه جرى على مذهب أستاذه اللي هو مرجليوث إن هو عمل عملية الشك والانتحال، إن الشعر ده اتقال بعد الإسلام عشان المسلمين يقولوا العرب كانوا عايشين إزاي، يبقى بالضرورة إن القرآن هو كمان حيكون منحول ومشكوك فيه كنص، وكمان عبد الله بن سبأ ده ما كانش موجود، وهو ما ذكرش الأدلة إن عبد الله بن سبأ ما كانش موجود وإنها شخصية مخترعة، بل إن هو كمان يعني أتى بالأدلة التي تؤيد إن هو كان موجود تمام. لحد الشيعة نفسهم يعني فرقاء الكشي مثلا لما يجي النبختي ويعترف بأنه كان من هؤلاء، وكثير من الشيعة يعترف بوجود عبد الله بن سبأ، فخرج عبد الله بن سبأ حتى تقبل الفتنة وحتى تطل الفتنة برأسها البشع. خرج طبعا وهو بيدعي نصرة المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويطعن في الأمراء ويدعي أن لكل نبي وصيا، وأن وصي النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعجبا لمن يقول برجعة عيسى بن مريم في آخر الزمان ولا يقول برجعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الوفاة، عشان لما تسمع ممثلة النهاردة تقولك النبي بماتش النبي موجود، ما هي ما راحت عند الشيعة وسمعت أفكارهم وتلوثت وتوضرت وتقذرت وبعد كده جاي تتقيع علينا هذه الأفكار. في نفس التوقيت عبد الله ابن سبأ خرج فقال إن الخلافة حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن قريشا تأخذ الخلافة، يعني قال إن في أرستقراطية إن في ملكية كده القريش وإن في أسرة واحدة هي التي تحكم وهذا لا يصلح، ولماذا تقدم قريش وإن الأموال المفروض تقسم بين المسلمين. يعني دخل للناس من باب المال ومن باب الطعن في الأمراء ومن باب التلبيس. طبعا هو حيروح لمين؟ حيروح دائما للناس اللي بعيدة عن مقر العاصمة الإسلامية وبعيدة عن الأمصار اللي هي الأصلية، يعني مثلا الشام هتلاقي دمشق هتلاقي القدس، لا يروح هو بعيد، يجي مثلا مصر يروح القرى البعيدة زي خرباطة سنطيس هذه الأماكن، يروح مثلا في اليمن يروح للأماكن البعيدة البعيدة عن مراكز العلم وأهله والبعيدة عن أهل العلم، علشان يوصل لإيه؟ يوصل إن هو يجمع هؤلاء. وبظهور ابن السوداء ظهرت الأيام السوداء في حياة المسلمين، وبدأت الفتنة تقبل وتطل برأسها البشع. فماذا فعل عبد الله بن سبأ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب، جيل كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلاب، جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب، جيل فريد